إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فما بال الناس ذهبوا عن منارات القدوة والتأسي الذين باتباعهم النجاة في الدنيا والآخرة، ما أجهل أكثر بني آدم وأظلمهم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فذهب الناس مذاهب شتى ونحلا متفرقة، وتركوا طريق الأنبياء أو كادوا. والله سبحانه قص علينا في كتابه قصصهم للاعتبار، فقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه فقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم. وقال: واتل عليهم نبأ نوح. وقال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى بالحق لقوم يؤمنون، وغير ذلك من الآيات. ويذكر العلماء فوائد للقصص القرآني، تقدم منها في آية هود قوله تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي في هذه السورة. ففي القصص القرآني موعظة وذكرى وعبرة للمؤمنين. وبتأمل ما في هذا القصص يحصل تثبيت الفؤاد. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولعل من أهم ما نتعلمه من القصص القرآني الإخلاص لله رب العالمين، والذي سبق عنه الحديث على هيئة إشارات. وإلا فديننا كله مبني على الإخلاص، والإنسان إذا أراد أن يتكلم في الإخلاص فلا ينتهي، واللبيب تكفيه الإشارة. ونحن اليوم بإذن الله تعالى أمام قصة أول رسول، وهو نوح عليه السلام. أرسله الله تبارك وتعالى لما ظهر الشرك على الأرض، فقد كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الحق، لم يكن هناك شرك. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري: كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الحق. ويشهد لذلك قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على الحق، بدليل قوله: فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فانسالتهم عن دينهم. فبعث الله عز وجل نوحا عليه السلام لما ظهر الشرك على الأرض، وذلك من رحمته سبحانه وتعالى وذلك أن قوم نوح قبل أن يبعث إليهم كان فيهم أناس صالحون، وأسماؤهم ذكرها الله عز وجل في كتابه: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات هؤلاء الصالحون اقترح المقتدون بهم حسب آرائهم، وما أقبح الآراء إذا كانت ضد شريعة الله عز وجل. قالوا: صوروا صورهم حتى إذا رأينا هذه الصور ذكرناهم فدمنا على طاعة الله عز وجل. انظر كيف دخل الشيطان إليهم، فصوروا هذه الصور وعكفوا على قبورهم ولم يعبدوا إلا الله عز وجل في البداية. فلما انقرض هذا الجيل وخلفه جيل آخر جاءهم الشيطان وقال لهم: إن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها من دون الله عز وجل. وهو الذي قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فكان من رحمة الله عز وجل التي لا تنقطع عن عباده أن أرسل إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل قصة نوح في عدد من السور، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة الشعراء وفي سورة القمر وفي سورة الصافات، وأشار الله عز وجل إليها في سور أخرى، بل هناك سورة خاصة بهذه القصة وهي سورة نوح عليه السلام. فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة فاشلة، أي دعوة بعيدة عن منهاج الرسل فهي دعوة فاشلة. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكانت لهم ردود باردة، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وهم الأراذل في الحقيقة، لأن أتباع الحق هم الأشراف. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني من أول الأمر اتبعوك ولم يفكروا ولم يترووا. فنقول هذا مدح لهم، لأن الحق ظاهر فإذا اتبعوه بادي الرأي فهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم، وأما الذي لا يتبعه إلا بعد أن يفكر فهذا يدل على عجزه وغبائه. قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ثم لما طال بهم العهد ومكث عليه السلام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، فما كان منهم إلا الإعراض والأذى، فآذوه واتهموه بالجنون قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقالوا مجنون والزجر فآذوه بالقول وبالفعل. فلما لم ينجع فيهم موعظة ولا تذكير لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال رب انصرني بما كذبون. فاستجاب الله عز وجل له وأمره أن يصنع سفينة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي من كل صنف من الحيوانات والنباتات يحمل زوجين اثنين. فكانت سفينة عظيمة. فلما جاء أمرنا وثار التنور تفجرت الأرض بعيون الماء حتى صار الماء من التنور موضع النار. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء أي نقص. وقضي الأمر واستوت على الجودي معنى ذلك أن الماء على رؤوس الجبال بل أكثر لأن هذه السفينة كما يقال لها غاطس مقدار معين يكون في الماء فحتى تسير حتى لا تصطدم بهذه الجبال. فهذا معناه أن الماء على رؤوس الجبال وأكثر. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فما كان عاقبتهم لما تنكبوا طريق الرسل ولما لم يخلصوا لله عز وجل؟ ماذا كانت عاقبتهم؟ كانت هذه عاقبتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأغرقهم الله عز وجل بتيار البحار ثم نقلهم إلى حرارة النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولذلك يستدل العلماء بهذه الآية على عذاب القبر. وقد اجتمع لنا من الآيات في عذاب القبر أكثر من 10 آيات. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فعلينا عباد الله أن نتبع طريق الرسل وإلا أصابنا ما أصاب المكذبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. في هذه القصة فوائد كثيرة لو أراد العاد أن يعدها لزادت، ولكننا نكتفي منها بما يفيدنا ويكون في ذكر هذا القليل إشارة وتنبيه على غيره. فمن هذه الفوائد أن أصل دعوة الرسل
توحيد الله عز وجل، أن أصل دعوة الرسل توحيد الله عز وجل. قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأصل الدعوة التي نقوم بها دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى اتباع الرسل، وهذا هو مضمون الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الفائدة الثانية: أن من جاء بالتوحيد حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. قال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الفائدة الثالثة: أن من لم يأتي بالتوحيد أو تهاون فيه ما وقر الله عز وجل. فمن أعظم أبواب تعظيم الله عز وجل وتوقيره أن تأتي بالتوحيد. ولذلك قال نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهو سبحانه يستحق ذلك، فقال: وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، كقوله تعالى: منها خلقناكم. وذلك أن أصلنا وهو آدم عليه السلام خلق من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ومن توقير الله عز وجل كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فمن توقير الله عز وجل ألا تذكر اسمه سبحانه مع المستقبحات، فلا تقل قبح الله الخنزير أو تقل قبح الله الكلب، لأنك ذكرت اسم الله عز وجل مع هذين الاسمين القبيحين. وإنما إذا أردت أن تقبح فتقل أو فتقول: ما أقبح الخنزير أو ما أقبح الكلب. قال: ومن وقار الله عز وجل ألا تعدل به شيئا حتى في اللفظ، فلا تقل: ليس لي إلا الله وأنت، فأنت عدلت بالله عز وجل في اللفظ، فهذا ليس من توقير الله عز وجل. ولا تعدل به في الحب والتعظيم، ولا تعدل به في الطاعة، فتطيع المخلوقين كطاعة الله عز وجل، كما هو حال الظلمة والفجرة الذين يطيعون رؤساءهم أكثر وأعظم من طاعة الله عز وجل. وكذلك لا تعدل به سبحانه في الخوف والرجاء، ولا تجعله سبحانه أهون الناظرين إليه. ومن وقار الله عز وجل ألا تستهين بحقه أو تقدم حق المخلوق عليه، بل حق الله عز وجل هو المقدم. ومن وقاره سبحانه أن تكون مع الصادقين، أن تبحث عن أهل الحق وتكون معهم، فهذا من وقار الله عز وجل. وأنتم تعلمون أننا في هذا الزمان تفرق المسلمون فرقا شتى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فإذا لم تكن مع فرقة أهل الحق الذين كانوا أو الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا ليس من توقير الله عز وجل. ومن توقير الله عز وجل أن تقوم بحقه بقلبك ولبك وروحك لا بالبدن فقط. والعجيب أن بعض الناس عندما يقومون بحقوق المخلوقين فإنما يقومون بحقوقهم بكلهم، بقلوبهم وألسنتهم وأجسامهم، وأما عند قيامهم بحق الله عز وجل فلا يكون لله عز وجل حظ إلا بدنه ولسانه كما هو معلوم في الصلوات. ومن توقير الله عز وجل أن تستحي من أن يطلع على شيء في ضميرك الله عز وجل يبغضه، أن تستحي من أن يطلع سبحانه على شيء في ضميرك والله عز وجل يكرهه ويبغضه. ومن توقير الله عز وجل أن تستحي وأنت في الخلوة من الله عز وجل أعظم مما تستحي من أكابر الناس. ومن توقير الله عز وجل أن تعظم أمره ونهيه، أن تعظم أمره ونهيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة يخرج من بين أهله كأنهم لا يعرفونه. الناس الآن تقام الصلاة ويدخل الإمام في الصلاة وهو مشغول بمكالمة هاتفية. هذا رأيته ذات مرة، جئت متأخرا عن الصلاة فوجدت إنسان مشغول بمكالمة هاتفية والإمام يصلي. هذا ليس من توقير أمر الله عز وجل ونهيه. قال شيخ الإسلام الهروي رحمة الله عليه في بيان كيف نوقر أمر الله عز وجل ونهيه، قال: وذلك بثلاثة أمور: ألا يعارض بترخيص جاف، ألا يعارض أمر الله عز وجل ونهيه بترخيص جاف، كما نهى الله عز وجل أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي أناس ويقولون اعقد عقدا صوريا ويتفقان ثم ترجع إليه، فاستعاره تيسا، فهذا ترخيص جاف، هذا ليس من تعظيم أمر الله عز وجل. فمن تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه ألا يعارض بترخيص جاف. الأمر الثاني: ألا يعرض لتشديد غال. فإذا أمر الله عز وجل بشيء فنحن نقوم بهذا الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشدد على أنفسنا. ألا يعرض لتشديد غال، فهذا ليس من تعظيم الأمر والنهي. فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المسح على الجوارب وعلى العمائم، ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شروط إلا شروطا معروفة. فالذي يأتي بشرط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عرض الأمر والنهي لتشديد غال، وهو ليس من المعظمين للأمر والنهي. الأمر الثالث: ولا يحمل على علة توهن الانقياد. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيأتي عالم من العلماء له زلة ويقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كذا وكذا، فيعلل أمره صلى الله عليه وسلم بعلة توهن الانقياد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من تعظيم الأمر والنهي. فإذا من تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخيص جاف، وألا يعرض لتشديد غال، وألا يحمل على علة توهن الانقياد. واعلموا عباد الله أن من وقر الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل له وقارا في قلوب الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. الفائدة الرابعة: أن الله سبحانه يستجيب شكوى المخلصين، يستجيب شكوى المخلصين ولو بعد حين وحين. فمكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، واستجاب الله عز وجل له فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فإذا أردنا نصر الله عز وجل فعلينا أن نكون على ما كان عليه هؤلاء الرسل حتى يأتينا نصر الله عز وجل. الفائدة التي بعد ذلك الخوف من عاقبة المعاصي، فإنها سبب العقوبة والنكال. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الفائدة السادسة أن الداعية مهما جهد واجتهد فلا يمن على الله عز وجل، بل لله عز وجل المنة على عباده. مهما كنت داعيا ومهما كنت عالما فلا غنى لك عن الله عز وجل وعن دعائه. ولذلك دعا نوح في آخر السورة فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مع أنه رسول من رسل الله عز وجل ومع ذلك دعا الله عز وجل بالمغفرة. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة. وأنت إذا تأملت في قصص الأنبياء وجدتها كلها على هذه الوتيرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.